عبده ورسوله. أما بعد، أسأل الله أن يهدينا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وبعد، إخواني وأخواتي، نواصل على ما توقفنا عنده في الحلقة السابقة، وكنا قد توقفنا عند بعض الأخطاء التي يقع فيها المصلون وهم قيام في الصلاة، وكنا قد عرجنا إلى التكبيرة، تكبيرة التحريم، التحريم وما يقع فيها من أخطاء وما إلى ذلك، ثم وصلنا إلى التأمين. أضيف في التكبيرة الآن إضافة جديدة يعني مختصرة، في بعض البلاد يقولون بدل الله أكبر أكبر يقولون أجبر، فيحيلون الكاف باء، يحيلون الكاف جيما، أكبر يقولون أجبر، وهذا سيأتينا في ألسنة عربية تحتاج إلى تصويب. لو كان اللسان أعجميا فاللهم لا حول ولا قوة إلا بك، أما أن يكون اللسان عربيا فعلى صاحبه أن يتعلم وأن يجلس عند العلماء فيتعلم منهم كيفية النطق بحرف اللغة العربية. وسيأتينا الآن في الخطأ العاشر أو الحادي عشر، في صاحبنا صلى ودخل الصلاة وقرأ الفاتحة، بعدما انتهى من الفاتحة أراد أن يقرأ سورة من القرآن أو بعض آيات من القرآن، فتجد الآتي، تجد عامة الناس اعتادوا على نمط واحد. ايه هو النمط؟ هذا مشهور جدا، الرحمن الرحيم مالك ولا الضالين، قل هو الله احد، الله اكبر، ثم يعود الثانية قل هو الله الصمد، وعلى هذه الطريقة، وكأنه لا يوجد في القرآن سورة الا سورة الاخلاص. نعم هي سورة القرآن، بل من اعظم سور القرآن، وهي سورة التوحيد نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يفعل هكذا في كل صلاة في كل ركعة، أم كان يتجول بين سور وآيات القرآن؟ كان يتجول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا النمط الواحد الذي لا تغيير فيه لا يصح، ناهيك أن يكون هذا النمط لإمام من الأئمة، إمام مسجد لا يقرأ إلا آيات معروفات مشهورات، مثلا خواتيم سورة البقرة، لله ما في السماوات والأرض ما في غيرها، سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ما عنده غيرها، وهكذا تجد له آيات معينة لا تتخلف ولا يغيرها. نعم القرآن ما في خلاف، الصلاة صحيحة إن شاء الله صحيحة، ولكن يا أخي لماذا تحرم نفسك من التجول على كتاب الله تبارك وتعالى؟ لماذا تحرم نفسك من الأخذ من كل سورة، أن تقرأ من كل سورة؟ إن كنت غير حافظ فهذا أمر، اقرأ ما تحفظ وتجول. لو أنك تحفظ 5 أو 10 سور من قصر السور تجول فيها، لا تثبت، تغير. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أننا وجدنا كثير من الناس حافظوا سور معينة من كثرة تكرار الأئمة، حتى لو أن الإمام غير مرة يعني يقرأ دائما من قصر السور، فانتقل فجأة مثلا إلى سورة يونس أو هود، أو انتقل إلى براء، أو انتقل إلى الرعد، وأنا أسمي صور، هذه الصور كأنها في غياهيب، من يقرأ من الأئمة علينا هذه الصور؟ نادر جدا من يتعرض لأمثال هذه الصور. طب من يقرأ بطاسيم قاسم ميم بالنمل بالقصص؟ قليل. من يقرأ بحواميم؟ قليل. كله يركز جهده فين؟ في قصار الصور. نقول نعم قصار الصور من القرآن، ولكن ما يمنعك من التجوال في القرآن إلا أن تكون غير حافظ، إن كنت حافظ فتنقل بين سور القرآن. عندنا طرفة جميلة في خصوص هذه المسألة، أنا يعني مضطر أن أنا أعرضها على إخواني الآن المشاهدين والمشاهدات، إخواني الجالسين، لكي أنها مدعبة جميلة وتعبر عن واقع أنا عشت بنفسي لا نقلا عن أحد من الناس. شيخي الذي حفظت معه أغلب القرآن، شيخ عبد العزيز رحمه الله، كان مؤذنا في مسجد، وكان يصلي بنا دائما صلاة الفجر، فكنا في الاعتكاف في رمضان، وكان هو رحمه الله يتقدم يصلي بنا إماما. فلما جلسنا في الاعتكاف قبل الفجر ليلتين ثلاثة أربعة، فالرجل أراد أن يكرمنا لعله كذلك رحمه الله، فأطال بنا الصلاة في أحد الأيام صلاة الفجر، ثم ذهب فقرأ خواتيم الزخرف، قل إن كان لله ولد فأنا أول العابرين، وانطلق قبلها بقليل ثم أكمل الصورة. فكان هذه الصورة وقعت على جماعة المسجد وقعا عجيبا ما سمعوا بها قبل ذلك، لأن الإمام دائما يقرأ صور معينة. فقام أحد الأكارم من جماعة المسجد كبار السن قال يا شيخ، فأجاب قال نعم، قال هذه الصورة من القرآن الذي قرأت هذا القرآن؟ قال نعم، هذه سورة كذا وكذا. قال سبحان الله، هذا قرآن بمصطلح المصري قرآن جديد لاند، لم يسمع قبل، جديد على الناس. تخيل يصل أمر بغربة القرآن، وأنا أقول هذا وأنا أثق فيه تماما، أنه يوجد كثير مواضع كثيرة جدا في القرآن لو قرأت على أسماع كثير من المساجد لتعجب الناس، لأنهم لم يسمعوها من قبل. نعم هناك بعض المساجد ما شاء الله ولا قدرة تتنقل وتشكل وتغير، هذا موجود، ولكن هذا يسير. لكن الأغلب العام ولا حول ولا قوة إلا بالله، ضبط القرآن يعني صور معينة أو آيات معينة لا تتغير. هذا خطأ. طيب خطأ بعده آخر، خطأ 11، وهو خطأ من عجائب الزمان. يعني لو أن واحد من المصلين أراد أن ينبه الإمام، وقلنا سيأتينا عن صلاة الجماعة يعني شيء آخر مستقل إن شاء الله، أن الإمام أطال مثلا في الصلاة، هو بيصلي فالرجل يقرأ مثلا الغاشية فأراد أن يتمها، أو يقرأ النبأ فأراد أن يتمها، خلفه واحد من المصلين وقع في قلبه أن الشيخ كذا أطال، أطال الصلاة، طب كيف ينبه الشيخ؟ الله يفتح عليه. بعضهم يتنحنح سبحان الله، بعضهم يكح، لماذا؟ انتبه انه يغفل عن مسألة، هو يرى ان ضبط طول الصلاة على معياره هو. طب اين الامام؟ اين دور الامام؟ الم يقل صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به؟ هل لا اتم بالامام انا اتم بك انت؟ لماذا تأطر المسجد كاملا على ما تريد؟ ليه؟ لماذا يعني؟ الإمام أخبر بك بحال المصلي، ثم هو الآن يتنحنح، هذه يعني صوت زائد، أمر جديد في الصلاة، من أين تأتينا به؟ والصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي أنه قال من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فليقل سبحان الله، إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. أنت أخي الآن تتنحنح، إن أصلا قال التسبيح لمن؟ أنت تتنحنح، أنت منهم؟ قال التسبيح للرجال، التسبيح لمن؟ رجال. أما النحنحة الكحكحة من أين أتيت بها؟ شيء معي عجيب يعني. والأغرب منه أن يتعارف عليه الناس، صار عرفا. يعني أنا أذهب إلى الشمال بلادنا أجد هذا يقع وحيث نحن، تذهب إلى أقاصي الجنوب تجد نفس التصرف، هدى هنا سبحان الله. وفي غير بلادنا لماذا؟ لأن كما قلت لك البدعة تعمل إيه؟ تبيض وترد، تفرخ دائما، وعدوى البدعة تنتقل. والأعجب والأسوأ في البدع أنها تحل دائما محل إيه؟ السنة. لو قلت سبحان الله أكبر هذه سنة، أما أنت تنحنح هذا ليس من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. خطأ 12 أيضا ينبغي الانتباه له جيدا، وهو خطأ يعني مخالف لهدي النبي عكس تماما سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء يطيل الأولى ويقصر الثانية، وكان في الظهر أطال الأوليين وقصر الأخرين. هذا هدي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نقلته عنه الأحاديث الصحيحة. في زماننا تجد شيء عجيب، تجد الإمام إذا كبر أو المنفرد إذا كبر يخفف دائما أول ركعة، ثم إذا دخل في الثانية أطال، ثم دخل في الثالثة أطال، ثم إذا وصل إلى الرابعة أطال بزيادة. هذا مخالف للهدي. الهدي أن تبدأ طويلا ثم تقصر تقصر تقصر. قد يكون هذا أنك ما زلت في نشاط حيوي، ممكن هذا يعني تخريج المعاني، ولكن بدون أي تخريج نقول هذا هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي فعله رسول الله. خلاص، هذه خلاصة المسألة. سعد بن وقاص، وهذا جاء في كتب السير، لما اشتكاه أهل الكوفة إلى عمر، فجاء سعد إلى عمر فقال إنهم يشكونك إلي أنك تطيل الصلاة أو لا تحسن أن تصلي وتفعل كذا وكذا وكذا أمور أخرى لهمنا الصلاة، فكيف تصلي؟ صلي بهم كيف؟ فقال سعد يا أمير المؤمنين إني إذا صليت أطيل الأوليين ثم أخفف في الأخريين سنة رسول الله. فقال له عمر رضي الله عنه وارضاه ذاك الظن بك أبا إسحاق. هو كده تمام، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين، صاحب إذاعة المستجابة، تجرأ عليه بعض العوام حتى يتهمونه في صلاة، يعطيك مؤشر إن الذي يتهجم على السنة الصحيحة هذا الأمر موجود، يعني ما هو جديد، هذا موجود متعهد من قديم، ولكن لي ولك أن نعلم ونجتهد على الله عز وجل نفعنا وإياكم بذلك. بل في الصحيح كما قال أبو سعيد كانت تقام صلاة الظهر فيذهب الذهب من إلى البقيع، البقيع اللي هو مكان دفن الأموات في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب الذهب إلى البقيع فيقضي حاجته، انتبه، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم بعد ذلك يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. انتبه الأفعال، سمع أن الأذان، مضى الوقت، الصلاة بدأت، أقيمت بدأت، الصحابي يذهب إلى البقيع يقضي حاجته، يذهب إلى داره يتوضأ، ثم يأتي المسجد، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. كم متر بين البقيع وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ 100 متر، 200 متر، يعني وقت في المشي. يذهب، انتبه، ثم ينحرف إلى بيته، بيته فين؟ ثم يدخل فيتوضأ في بيته، ثم يرجع إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة. إذا كان يطيل في الثانية والثالثة أم في الأولى؟ بل كان يطيل في الأولى صلى الله عليه وسلم. فعلى كل مسلم أن يتحرى ذلك وأن يضبط ويقيم صلاته على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الخطأ 13 من الأخطاء المشهورة في القيام في الصلاة، خطأ شاع وغلب وعم وطم ولا حول ولا قوة إلا بالله، تحت مسمى صحيح، تحت اسم صحيح شرعي، وهو التخفيف في الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فل يخف. مسألة التخفيف والإطالة لها ضابط شرعي، ما هي بجهدك ولا جهدي، ولا بكدك ولا بكدي، ولا أنك معافا صحيحا قويا نطيل من أجلك، ولا أنك ضعيف مسكين نقصر، لا، لها ضابط شرعي، ولا أنك صحيح وأنا مريض. أقول كل هذه ما هي الضوابط، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجده بجمهرة الصحابة، كان الصحابة منهم القوي ومنهم الضعيف، منهم الشيخ الكبير ومنهم الشاب الصغير، منهم الصحيح ومنهم المريض، كل أحوال الصحابة كأحوال الناس كانت موجودة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، كان أحيانا يصلي مع النساء، يصلي معه الأطفال صلى الله عليه وسلم. وكلكم تعرفون قصة ابن ابنته لما صعد على كتفه، ركب على الله صلى الله عليه وسلم، بل نزل عن المنبر وأخذ، كل هذا كان موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف كان يصلي مع هذه يعني الأسباب المشتركة بيننا وبين جيل الصحابة في الحياة؟ كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم؟ بس في شيء مش مشترك بيننا وبين الصحابة، أنهم أتقى ورع منا، نعم، لا أقول هذه، دعك من هذه، وجهك لأخرى بعيدة جدا. المدينة إذاك لم يكن بها مكيفات، كانش بها فريون، كان في فريون ولا مكيفات بحاري ولا مراوح ولا أي شيء من هذا، يعني الحر شديد، الحر شديد، ورغم ذلك كان يصلي به. يعني يختصر أكثر الرحمن هذه عدة أحرف ستة أحرف ستة أحرف يختصر يقول قاف فقال يقول غاف لا حول ولا قوة بدل قاف صارت إيه غاف يعني حتى المسألة خلافة ضبط يعني التخفيف هذا لا له ضابط كان أخف النجس طب هذه واحدة وقال أيكم أبا من الناس بل يخف مقبول كل هذا وارد عنه صلى الله عليه وسلم كيف كان يخفف صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا حال الذين هم خلفه كان يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات المعهود صلى الله عليه وسلم كان دائما يصلي مش في جزء عام بس لا في الأجزاء الأخيرة كما يسميها العلم اسم القرآن إيه المفصل القرآن المفصل المفصل أبدأ مني من أين من أول قاف أو الحجرات إلى آخر المصحف المسألة مش جزء واحد يا شباب ده المسألة كم جزء دخلنا في الخامس فجول وكان أحيانا إذا صلى صلى الله عليه وسلم أي نفسي أو في صلاة غير صلاة المفروضة يتوسع كما أتى عن حذيفة أنه صلى به صلاة الليل بالبقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ هكذا لكن احنا الان في الجماعة يخفف نعم يخفف يخفف كام يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات ثم لو قرأ تارة الرحمن لو قرأ تارة الطور لو قرأ والذاريات يا سيد الكريم دعك من طوال المفصل يعني احنا بنتنزل عشان نضبط امور المفصل من اول قاف الى اخر القرآن يقول اول قاف الى المرسلات هذا يسمى طوال المفصل من اول المرسلات الى اخر سورة القرآن يعني حد تقييم سورة الضحى الى اخر الضحى يقول هذا اسمه ايه اواسط المفصل ومن بعد ذلك الاخير اسمه قصار هذا اخر المفصل يا سيد الكريم يعني دعنا نبقى فين في اواسط المفصل اقرأ بالغاشية اقرأ بالاعلى اقرأ بالانفطار اقرأ من الشقاق واحيانا تذهب الى الخفيف اقرأ الى جزئيات نعم اقرأ القارئة نعم لكن لا يكون عهدك دائما به بهذه الصور ثم تقول هذا والتخفيف التخفيف ان تقرأ من هذه وتلك وهذا كل تقرأ تتجول بينما تجول عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمع هذا الكلام الدرر من كلام ابن القيم رحمه الله يقول التخفيف أمر نسبي أمر إيه؟ نسبي يرجع إلى فيه إلى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين انتبه جيدا لا إلى شهوة المأمومين يعني إيه؟ أنا إمام مسجد المسجد في السوق التجار والبائعين والمشترين يحبوا أطيل الصلاة لو خفف بسرعة بسرعة يا شيخ ورانا شغل لا حول ولا قوة يعني عند الصلاة سبحان الله عند الصلاة بسرعة مش فاضيين لا حول وتنزل المرأة وانزل رجل السوق يجلس في السوق ايه ساعتين ثلاث كل هذا يبحث عن ايه يبحث عن ثوب كهذا ربما يمكن يبحث عن ساعة يبحث عن طاقية يجلس في السوق ساعتين ثلاث بل ان احدهم احيانا يركب السيارة يعني يريد ان يضع السيارة في مكان امن يبحث يغيب ما في مكان ساعة إذا جاء عند الصلاة ضاق بك الوقت عجل لا ما يصلح هذا أخوانا ما يصلح قلنا هذا أمر نسبي والمرجع فيه إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المحافظة على الأمر بالتخفيف ولكن التخفيف الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى الصورة الكاملة هذه في التخفيف حتى نرى يعني ما يقع في زماننا وهذا والله لا يقع في بلادي فقط بل في عامة بلاد المسلمين التخفيف البشع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها يعني صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة وعنده نية أن يقرأ مثلا إيه وليكن مثلا الأحقاف سورة الأحقاف أو يقرأ سورة غافر عنده نية بهذا يقول فأسمع بكاء الصبي فأتجوز هذا هو الفقه هذا هو الفقه وهذه هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم انت ايها الامام والاخ الكريم تدخل الصلاه ستقرا سوره ما كما قلت من الاواسط سمعت بكاء الطفل او الصبي نعم هنا يلزمك ان تتبع السنة وتخفف. أما أن يكون الأصل دائما هذا التخفيف الذي نراه، لا، هذا خطأ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الرابع عشر من الأخطاء القولية في القيام، ما زلنا فيها، خطأ عجيب شوية. صاحبنا كبر الله أكبر، تجد يصنع صنيعة من اثنين، إما هو يريد أن يتخشع، يريد أن يخضع، فيأتي بالتصرف من اثنين عجيب، إما أن يقف هكذا يغمض عينيه ويرى أن هذا يجب له الخشوع، والثابت أن إغماض العينين يجلب الوسوس، يجلب الوسوس. أو تجد أمر آخر عجيب، يقف هكذا يرفع رأسه إلى السماء، لماذا؟ يقول حتى لا أرى أحد من الناس. سبحان الله العظيم، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا؟ الله يفتح عليك، بل نهى عن هذا. نعم، صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، بل نهى عنه. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة، هذا في عائشة، دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، يعني ما صلى في الكعبة وصفوا صلاته، عينه في محل السجود. وسيأتينا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر، وسيأتينا هذا في الركوع إن شاء الله. قال لا ينتهن أناس ولا أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء، أو لا تخطفن أبصاره في رواية مسلم، أو لا ترجع إليه. كيف يقف عمل كذا؟ عجيب يعني. ثم يعني سبحان الله، انتبه، مسألة عكسية، هذا صنع هكذا، تجد واحد يعمل أمر وسط يغمض، ثالث أمر عجيب يعمل إيه؟ يغمض وتقضي رأسه هكذا. وإن شاء الله سترون في التقارير التي تعرض على إخواننا المشاهدين والإخوة الحاضرين، سترون تقارير صورت إخوة فعلوا هذا كذا هكذا، قنع رأسه جدا ويغمض عينيه ويرى أن هذا من الخشوع، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في خطأ 15 في القيام، خطأ منتشر، الناس يفرقون بين الصلاة السرية والصلاة الجهرية. يعني هب أنك تصلي بمفردك الآن صلاة سرية، تصلي الظهر 4 ركعات، ثم تصلي بمفردك العشاء 4 ركعات، أنا سأضبط لك الساعة، ستجد أنك تصلي السرية 4 ركعات في وقت كام؟ ولكم مثلا 10 دقائق. ستصلي الجهرية في كام؟ ربع ساعة. ليه؟ الناس يفرقون، حتى أئمة المساجد، أنه إذا قرأ في السرية منفردا أو في الجماعة، إذا قرأ الفاتحة يقرأ هكذا، هو أصلا يقرأ الآن في سري محدش سامع، هو عنده قدرة من الأحد يسمع أحد، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، بسرعة هكذا. أما لو قرأ في الجهرية يقول إيه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يقرأ بتأني. أما في السرية بيقرأ إيه؟ على عجل، حتى لو قرأ يعني ألم نشرع في السرية يقرأ ألم نشرع في لحظة خلصت انتهى. أما لو قرأ في الجهرية يقرأ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا، هكذا بتأني يفرقون. هل هناك دليل يجيز التفريق بين القراءتين في السرية والجهرية؟ لا. ليه؟ أنا ذكرت لك أن الصحابة كان يذهب أحدهم إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يذهب إلى داره فيتوضأ، ثم يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في صلاة إيه؟ الظهر، يدل على إطالته صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، صلاة سرية. إحنا الآن عندنا في عموم بلاد المسلمين صلاة السرية الظهر والعصر، إما صلاة إيه؟ خيفة جدا جدا، لكن لو صلى المغرب والعشاء أو الفجر يطيل عن الصلاة السرية، ولا يعني هذا كما يقول بعض الإخوان هذا لا نجد له مسلكا، إيه مدخله إيه مخرجه، هذا معاكس ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما يحب ويرضى. لهذا أكون قد أتيت بحول قوتي على الأخطاء التي تقع من المصلي في حال قيامه. ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الأخطاء التي تقع من المصلي في حال قيامه في الأفعال، فما سبق كان في الأقوال، أنا أنتقل إلى الأخطاء في الأفعال في حال قيامه. أخطاء الأفعال دي أخطاء عجيبة المدخل عجيبة المخرج، صورة الهيئة كده أنت تصلي. وإن شاء الله أخواننا أعدوا تقرير جميلة تعرض بإذن الله تبارك وتعالى أخواننا المشاهدين إن شاء الله تبارك وتعالى. أول خطأ في الأفعال في حال القيام، الخطأ في طريقة رفع اليدين عند التحريم وأنت تكبر تكبيرة الإحرام. هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه ممدودة الأصابع مضمومة لا يفرج بينها ويجعلها إما حذ من كبيه أو فروع أذنيه، يعني إما إلى من كبيه هنا كده أو إلى فروع الأذنين. طيب هذا المنقول عنه صلى الله عليه وسلم. انقسم الناس إلى تفريط وإفراط هذه المسألة. تجد يعني أنا معذرة أخي المشاهد أنا مضطر يعني مش أمثل، هذا ليس من شأني ولكن سترى إن شاء الله تتخيل. تجد أحدهم كذا يقف أمام المسجد يصلي، فإذا أراد أن يكبر في الصلاة الله أكبر، شفت حركة يدي هذه كذا بس الله أكبر، أين وضعت يده؟ هل رفعت؟ لا هو كذا الله أكبر، يعني كأن ثعبانا لسعى، لا يعني كأن ناموسا لسعى، ثعبان كان هرول، هذا الشكل يعمل كذا. سترى إن شاء الله. الثاني يعني جزاه الله خيرا يعني يجتهد أن يصل السنة الله أكبر كذا، ليس هذا ولا ذاك، اللي بيقيم السنة هيعمل كذا أو كذا، يأتينا عكس الأول والثاني، واحد يعمل إيه؟ هذا سترونه وخذ الصور واحد إخوانا يعمل كده. الله شكل فين؟ يعني ده هذا جاوز النبي صلى الله عليه وسلم، تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرى أن هذا من إيه؟ من الخشوع، من وهذه أم المصيب، فماذا من الخشوع؟ بل سترون إن شاء الله هكذا ويفعل شيئا عجيبا، يكسر ظهره إلى الخلف هكذا، يعني ربما أحد إخواننا سترونه إن شاء الله يعني قد فعل هذا، هو يتقن عن يدي الأفعال يعني شيء عجيب، كل هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الناس ما بين إفراط وتفريط، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الاقتصاد وهو الصراط المستقيم. طيب عندنا خطأ ثاني في الأفعال في حال القيام أيضا، خطأ ثاني وهو إرسال اليدين. يكبر كما سيأتينا أن السنة نضع اليدين على صدره هكذا، لا هو الله أكبر ويرسل يديه بجواره، يديه بجواره لا يضعها في مكانها كما سيأتي. هذا القول هذا الفعل نسب إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله وغفر له وجزاه الله خيرا عن أمة المسلمين. الإمام مالك بن أنس إمام من أئمة الإسلام من أعلام الدنيا، من أعلام الدنيا عليه رضوان الله، إمام عالم ثبت جليل، ولا تجد حديثا فيه اسم مالك إلا وقد أضاء بفضل الله تبارك وتعالى، إمام علم. نسب لمالك عليه رضوان الله أنه كان يقول بهذا. أنا أولا أقول لك الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى. ربما واحد من إخواننا مش تضحك ليه يضع اليمنى على اليسرى، لأن رأينا بعض إخواننا في قراءة الكتب يقول يضع اليمنى يعني يده اليمنى وكف اليسرى، في بعض الكتب مش متشكلة مفيش تشكيل، فقال كان يضع رجله اليمنى على اليسرى، فالأمر يحتاج إلى يضع الرجل اليمنى على اليسرى، طب كيف يصلي؟ طبعا ده هذه بساءة المطار، لا بساءة فهم القارئ نفسه، يضع يعني اليمنى على اليسرى في صلاة، هذا حديث في البخاري رواه أحمد وسنده أيضا. وعند ابن حبان قال إن معشر الأنبياء ثم أكمل الحديث في آخره قال يعني ما أمرنا به وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا، نمسك بأيماننا على شمائلنا. إذن السنة هذه واضحة. قال أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب التمهيد المالكي الأشهر العالم عليه رحمة الله، كتاب التمهيد سفر من أعظم المسلمين، يقول في من نسب لمالك الإرسال قال ولم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل. ما شاء الله انتهى الكلام، لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله. في بعض الأثار أن مالك رحمه الله عذب من بعض الحكام او اصابوا شيء من المرض في هذه، فارسل اذن انه لا يستطيع ان يمسك على بعضها. فمن راه في هذه الحال قال هو الذي نقل هذه المقاله، لكن ابو عمر وثبت في المذهب علم جليل يقول لم يزل الملك يقبض حتى لقي الله عز وجل. الخطا الثالث في حال القيام، الخطا في كيفيه وضع اليمنى على اليسرى، كيف نضع اليمين على اليسرى. هذه الان تنوعت في زماننا واختلفت. الثابت كما قلت لك يضع اليمنى على اليسرى. اذا لو انت صليت بجوار واحد يضع اليسرى على اليمنى يبقى الامر ايه؟ بدايه المخالف. طب هو بيضع اليمنى على اليسرى ايضا صحيح ولكن بصوره مخالفه. الصحيح انه يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ هذا فيضع يده، او في الروايه الاخرى ان يقبض اليمنى على اليسرى. الفعلان صحيحان. طب في زماننا احنا الان بقى في زماننا المعاصر كيف يفعل الناس في هذه المساله؟ وانتبه ان يضع اليمنى على اليسرى في الصحيح على الصدر، يعني اقرب الى الصدر. في زماننا المعاصر خرجت علينا امور جديده في وضع اليدين هذه، اظنها والله تعالى لم تذكر في كتب اهل العلم، ولم يكن يعني سلف اهل العلم يعرفونها. العلماء ما كانوا يعرفونها اصلا. مثلا وضع اليدين على البطن والسر، يقف الكفه اليمنى على اليسرى صحيح، ولكن اين؟ على السر. طب هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يضع على السر. وكما يقول الشيخ الباني رحمه الله في صفة الصلاة صلى الله عليه وسلم يقول وضعها على الصدر هو الذي ثبت في السن، وخلافه اما ضعيف او لا اصل له. خلافه اما ضعيف او لا اصل لا 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 اصل. وطبعا هذا الالباني عالم حديث في زماننا. من الصور الاخرى السيئه يعني هذه الرابعه هذه الخامسه، وهذه الصورة عجيبة جدا يعني فيها اتهام للدين، يضع هكذا انت معي، وايضا ستر هذا التقرير على قلبه كف الايسر وعليه اليمنى هكذا، يضع كفه هكذا على اليسرى على قلبه. من اين اتيت بهذا؟ يعني جه منين؟ قالوا في تاويلاتهم هذا لحفظ الايمان. انتبه المخرج، لحفظ الايمان، لان الايمان مستقر فين؟ في القلب. الا وان في الجسد مضغه اذا صلى. يا ما شاء الله استدلالات عجيبه، استدلالات من القران ومن السنه، لكن طبعا لا محل لها. طيب بلاش هذا الاستدلال. احدهم قال ان عمر رضي الله عنه طعن في قلبه، طعن مقاتله لعنه الله في قلبه، فاحنا برا بعمر. نعم حطه كده هيا صار. بل جاء ثالثهم فقال ان الحسين ابن علي رضي الله عنه وعن ابيه وعن امه لما طعن طعن في قلبه، وهؤلاء هم ائمه الدين فينبغي ان نضع على لا حول. اذا انت تاتي بشرع بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني فلنكن نختصر، انت تاتي بشرع غير شرع محمد صلى الله عليه وسلم. اذا انت تتهم رسول الله بالتقصير، بل انت تفضل هذا الفعل الذي أنجبته أنت لم ينجبه علي عمر ولا علي ولم ينجبه الحسن أو الحسين، أنت أتيت به ثم فضلته على فعل النبي، فهذا معلوم أنه بدعوة كاذبة، وهي دعوة حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أننا جميعا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في مستقر رحماته مع سيد الأولين الآخرين محمد عليه صلوات الله وسلام. صورة قبيحة أخرى في الخطأ السادس للوضع اليدين، الاختصار أو التخصر. وهذا في حديث البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، وقد أفاد النووي أنه وضع اليدين في على الخاصرة تحت، خاصرة فوق عظمي الورك، آخر عظمة الورك من فوقها إلى ما دون السرة. تجد الواحد في صورة عجيبة من الإهمال، إهمال في الصلاة، يديها كذا ملقاة تحت، ونراها والله أحيانا تصل إلى العانة، كان وضع يديه على عانته، هذا قبح. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، صورة لم ترد ولم توجد أبدا عنه صلى الله عليه وسلم. يأتينا الآن الصورة السابعة، ليست متعلقة بوضع اليدين ولكنها صورة اشتهرت في الأخطاء، صورة عجيبة وسأسهب فيها قليلا إن أدركني الوقت. نعم إن لم يدركني أكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. سورة الالتفات في الصلاة. الالتفات في الصلاة. سرق رجل يسرق من صلاته. عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس، ايه الاختلاس؟ عارفين يا شباب الاختلاس ولا لا؟ تعرفوا الاختلاس ولا ما تعرفوه؟ يعني المختلس نقيم عليه حد السرقة؟ لا، هو بيعمل في مصلحة في إدارة حكومية أو خاص أو غيره، جعله مؤتمنا على المال، وضع عنده 10,000 دينار إلى غيره أمان، وبدأ ينفق منها العمل، فاختلس 1,000، خد 1,000 وضربه وضعه في جيبه أو أخرجه من المكان، لأنه لم يأخذه من حرز ولا تنطبق عليه شروط السارق، فيسمى إيه؟ مختلس. أخذه بغير قوة، لم يضرب أحد، لم يضربه أحد. وهذه صورة الاختلاس التي ذكرت في الصلاة. الاختلاس يؤخذ سلبا ويخطف من غير مغالبة، من غير علة. هذه الصورة قبيحة، اختلاس. تجد المرء في الصلاة يقف هكذا ثم يلتفت يمنى أو يلتفت يسرى. أحد أخواننا وقف في الصلاة هكذا يصلي، أمر آخر أن يمر من خلفه، يمر يأتي من خلفه يعني من يسار، فلما مر من خلفه صاحبنا كأنه شغله المر هذا، فالتفت ثم استقام كمن؟ كالمختلس. هو مختلس هكذا بالضبط، كاختلاس الثعالب واختلاس الذئاب. هذه الصورة صورة قبيحة، ناهيك انه احيانا قد يختلس لدرجة عجيبة. ايه الاختلاس هذا؟ انه يستدبر القبلة، يعني لا ينظر هكذا، لا ربما ينظر الى الخلف هكذا. طب لو نظر الى الخلف فقد شرطا من شروط صحة الصلاة وهو التوجه الى، والشرط هذا مصاحب، ترك التوجه القبلة، افسد على نفسه عبادته، ولا حول ولا قوة الا والتوى برقبته او بصدري على هذا الشكل، وانا لله وانا اليه راجعون. فالعلماء علمونا هذا انه لا يجوز الالتفات ولا يصح الالتفات. انا اتوقف عند هذا حتى لا اطيل على اخواني، ونكمل في الدرس القادم بحول الله وقوته ان شاء الله. بس اخي الكريم واختي الكريم، ماذا سنكمل؟ ارجو ان تحفظ معي، سنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى الأخطاء الفعلية في حال قيام المصلي. ربما بعض إخواننا الرجال يظن أن أتكلم الرجال فقط، لا، سيأتينا ما يخص النساء، ما يخص الأخوات، فأرجو من الجميع أن يتابعوا معنا. أكتفي بهذا وأصلي وأسلم وأبارك على سيد الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا وحسن المتابعة والإنصات. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قم بالصلاة، قم بالصلاة، قم بالصلاة، قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها، فلهن عند الله أعظم شان. صل الصلاة الخمس أول وقتها، إذ كل واحدة لها وقتان. سنن الصلاة مبينة وفروضها، فاسأل شيوخ الفقه والإحسان. فرض الصلاة ركوعها وسجودها، ما إن تخالف فيهما رجلان. تحريمها تكبيرها وحلالها تسليمها وكلاهما فرضان. أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا بتطهر وترفق وتداني. قم بالصلاة، قم بالصلاة.